بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن الحديث عن أدلة حجية خبر الواحد، وبعدما ثبت لدينا أن الحجة هو الخبر الموثوق تبعا للسيرة، وأنه غالبا ما يحصل الوثوق لدى الإنسان المتعارف من إخبار الثقة إذا عري عما يوجب تقوية أو تضعيفا، يقع الكلام بعد هذا في بحث اسمه تحديد دائرة الحجية. هذا عنوان عنونه السيد الشهيد، وبحث فيه تحت جهات، تحت عدة جهات، تعرض فيها إلى مباحث جملة منها تعرض لها المحققون وجملة منها لم يتعرض لها المحققون، بل يظهر من دورته الثانية هو رضوان الله تعالى عليه أنه خلص هذه الأبحاث إلى بعض الكلمات القليلة، وإن كان غالب الظن أن الاختصار الموجود في الدورة الثانية ناشئ من اختصار في التقرير، كما ذكر المقرر حفظه الله أنه اختصر كثيرا من كلمات السيد في دورته الأصولية الثانية، واقتصر على لباب المباحث. ومن هنا فإننا نستعين، لأن أكثر المحققين لم يتعرضوا لجملة من هذه الجهات تحت هذا العنوان، نستعين في ترتيبها وتنظيمها وذكر أبحاثها بما ذكره رضوان الله تعالى عليه في تقرير دورته الأولى، وإن كان مقرر الدورة الأولى قد استعان أيضا بما أضيف في الدورة الثانية وذكره كحاشية على الكتاب استفاده من بعض من حضر الدورة الثانية له رضوان الله تعالى عليه. فإذا هناك بعض العناوين التي يتعرض لها هي عناوين تعرض لها من قبل المحققين، وهناك عناوين لم يتعرض لها من قبل المحققين. نحن نحاول أن نختصر شيئا ما مع الحفاظ على لباب المطالب، لكي تتضح معالم النظرية التي ذهب أو ذهبوا أو ذهبنا إليها فيما يرتبط بحجية أخبار الأحد. الجهة الأولى من الجهات التي يتعرض لها تحت هذا العنوان قضية حجية الأخبار مع الواسطة. قد يقول قائل وبمجرد أن يسمع هذا العنوان، أليس قد تحدثتم فيما مضى عن حجية الأخبار مع الواسطة وذكرتم محذور اتحاد الحكم مع موضوعه، بل محذور تقدم الحكم وهو الحجية على موضوعه؟ نقول نعم، وهذا لا يرتبط بتحديد دائرة الحجية، هذا يرتبط بأصل أن الخبر مع الواسطة هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن أن يكون حجة، لا أنه حجة ونريد أن نحدد الدائرة. نقول لا شك ولا ريب أن هذا البحث الثبوتي الذي نسميه بحثا ثبوتيا لأنه كان يعتمد على شبهة عقلية تمنع من حجية الخبر مع الواسطات، هذا البحث الثبوتي قد تقدم. نحن لا نريد هنا في ظل تحديد دائرة الحجية أن نبحث هذا البحث الثبوتي، بل نريد في المقام أن نبحث بحثا إثباتيا، وهو أن أدلة حجية الخبر بظاهرها هل تشمل الخبر مع الواسطة أو لا تشمل الخبر مع الواسطة. هل تشمل الخبر مع الواسطة أو لا تشمل الخبر مع الواسطة؟ أولا أهم دليل عندنا وعند مشهور متأخر المتأخرين هو السيرة، إما السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية أو كلتا السيرتين، فنقول لا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية كما حللناها فيما تقدم والقدر المتيقن من عمل المتشرعة في عصر النصر والذين ثبت أنه كان لهم عمل مفصل بما يرتبط به أخبار الثقات، لا يفرقون بين ما كان مع واسطة وما كان بدون واسطة. نعم إذا كان تعدد الوسائط بحيث يضعف من احتمال وقوة احتمال مطابقة المخبر عنه للواقع بحيث يقل عن درجة الوثوق، قد يقال بأن الثقات لا يعملون. كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك فيما لو كانت بعض الوسائط تضعف نسبة الوثاقة فيها، نسبة الضبط فيها، كما لو كانت وثاقة بعض الرواة لم تثبت بدرجة قوية جدا، فاحتمال مطابقة كلام هذه الوسائط للواقع بنسبة احتمالية ضئيلة يمنع من حصول الوثوق. وإلا لا شك ولا ريب أن الرواة الواقعين كوسائط في الخبر لو كانوا كلهم على صفة يكونون معها من أجلاء الثقات الذين لا شك في صدقهم ولا شك في ضبطهم، فإن القيمة الاحتمالية تقريبا تبقى نفسها سواء كانت الواسطة واحدة أو كانت الوسائط متعددة، ولئن تناقصت القيمة الاحتمالية فتتناقص بضآلة قليلة جدا لا تؤثر في أصل حصول الوثوق، بل يمكن أن يقال إن أصل سيرة الأصحاب على العمل بالخبر الموثوق يمكننا أن نجزم أنها لم تكن تقتصر على الخبر بلا واسطة أو الخبر مع واسطة واحدة. نعم لا نستطيع أن نحرز هذه السيرة في زمن الباقر والصادق عليهم السلام، لكنها واضحة جدا في زمن الأئمة المتأخرين من زمن الإمام الكاظم إلى الإمام الجواد إلى الإمام الهادي، فضلا عن زمن الإمام العسكري عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فإن معظم العلم والروايات قد اشتهرت وانتشرت في عصر الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا شك أن مدار عمل الأصحاب في زمن الأئمة المتأخرين في غالب المسائل الفرعية كان مستندا إلى ما رووه عن الباطل والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، ومن هنا أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عن 18 رجل، وهذا الإجماع لا شك ولا ريب أنه كان موجودا مستمرا إلى زمن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يقرب عصر الكشي من عصره، وهو الذي انعكس في كتابه هذه الدعوة ووافقه عليها الشيخ الطوسي بعد أن هذب كتابه. على أي حال إن شككنا في شيء فلا نشك في أن المغروس في أذهان العقلاء من العمل بالوسائل التي توجب الوثوق والتي أبرزها في عالم النقل إخبارات الثقات، وكذلك العمل الفعل الخارجي للمتشرعة لم يكن يقتصر على الأخبار بلا واسطة أو الإخبار مع الواسطة الواحدة. نعم في الموارد التي يوجب تعدد الوسائط فيها ضعفا في النسبة الاحتمالية بمطابقة المخبر عنه للواقع إلى حد يسلب الوثوق، لا شك ولا ريب أننا لا نجزم بالعمل، لا نجزم بالعمل، وذلك إنما يتحقق إذا كان في السند، يعني في بعض الوسائط من هو قليل الضبط أو من هو احتمال الوثاقة فيه ليس بتلك المثابة من القوة والمتانة. أما حيث يثبت أن الوسائط كلها كانت قوية في الضابط، قوية في الصدق، فلا شك ولا ريب أن تعدد الوسائط لئن أثر في ضعف النسبة فيؤثر بضعفها بنسبة ضئيلة لا تؤثر في أصل حصول الوثوق. طبعا أنا إذا يخبرني زرار عن الإمام الباقر مباشرتان غير ما لو أخبرني 4-5 عن زرار عن الإمام الباقر بلا شك ولا ريب، لكن إذا كانوا هؤلاء 4 أو 5 أيضا كلهم صادقون ضابطون بلا شك ولا ريب، فلا شك في أن نسبة الوثوق تبقى منحفظة على كل حال. هذا إذا بنينا على ما بنينا عليه من أن السيرة تثبت حجية الخبر الموثوق كما هو الصحيح عندنا وعند كبار جلة المتأخرين. وأما لو بنينا على ما بنى عليه غير واحد من المحققين من متأخر المتأخرين والمعاصرين وعلى رأسهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فلا شك ولا ريب في أنه آنذاك أيضا يقال بنفس الوجه الذي قلنا بأن السيرة العقلائية أو المتشرعية إذا كانت قائمة على العمل بخبر الثقات فلا شك ولا ريب أن السيرة العقلائية لا تفرق بين ثقة يخبر مباشرة عن الواقع أو ثقة يخبر بالوسائط عن الواقع. ها؟ وإذا بنينا على السيرة المتشرعية كما بنى السيد الشهيد فلا شك، لأن السيد الخوئي يبني فقط على السيرة العقلائية، يقول السيرة المتشرعية ما لها قيمة لأنها ناشئة من عمل المتشرع بينهم عقلاء. أما لو بنينا على أن السيرة المتشرعية هي العملة كما هو الظاهر من كلام السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، فيقال أيضا لا شك أن المتشرع المتأخرين كانوا يعملون بالإخبارات مع الواسطة كما كانوا يعملون بالإخبار. ولئن شكك مشكك في العمل فنحن نقول مقتضى سجية المتشرعة الذين بحسب الفرض أمضاهم أو أخبرهم أو أفادهم الإمام الذي عاصروه بأن يعملوا بخبر الثقة مع واسطة واحدة لا يرون فرقا بين الواسطة والوسائط، فلو أن الإمام لا يرتضي العمل بخبر الثقة إذا كان مع وسائط لكان عليه أن ينبه، عليه أن يبين، مع أنك لا تجد عين ولا أثر للتفرقة بين الواسطة والوسائط. نعم المقدار الذي نجده واضح في حياة المتشرعة كثرة التثبت من الأئمة فيما يرتبط بكتب الرواية، من هنا تراهم يعرضون الكتب على الأئمة، يعرضون حتى كتب أجلتهم يعرضونها على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد تقدم عندما قرأنا الروايات مطولا كيف أن جملة من الكتب قد عرضت على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم دائما كانوا يمضون هذه الكتب ويترحمون على مؤلفيها، وأن كل كلمة من كلماتها تمثل نورا لا بد من العمل به. هذا إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد هو السيرة. أما لو كان دليلنا على حجية خبر الواحد هو السنة يعني الروايات، فيقسمها السيد رضوان الله تعالى عليه في تقرير دورته الأولى إلى 3 أقسام. الأول ما لا يدل على حجية الخبر، ما لا يدل إلا على حجية الخبر بلا واسطة، بلا واسطة يعني المقصود بلا وسائط مو بلا واسطة، لأن الخبر دائما مع واسطة وإلا بصير أنت مشافه للإمام، يعني مثل الروايات التي تقول مثلا خذ من محمد بن مسلم فإنه سمع من أبي، أو الأخبار التي تتحدث عن الرجوع إلى أناس شافههم الأئمة مثل أبان بن تغلب، مثل ما يمنعك من فلان وفلان. خب مثل هذه لا تدل إلا على حجية الخبر إذا استدلينا بها ووصلت إلى حد التواتر. طبعا إحنا قلنا هذه الطائفة لا تصل إلى حد التواتر حتى نستدل بها على حجية خبر الواحد، لكن بعد أن آمنا بحجية خبر الواحد نقول هذه الروايات لا تدل، لا تنفي حجية الخبر مع الواسطة، لكن هي بطبيعتها واردة في الخبر بواسطة واحدة لا بوسائط متعددة. هم جيد، هذا المقدار جيد. القسم الثاني ما يقال بدلالته على حجية الخبر مع الواسطة، مثل حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه، فقال عليه السلام إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، حيث إن مورد هذا الحديث هو الخبر مع الواسطة. والإمام عليه السلام أمضى لا شك ولا ريب. لكن نقول أولا هذا الخبر خبر واحد هو مو صحيح سندا، ثانيا لو صح سندان لا يصلح هو وحده للدلال على حجية خبر الواحد حتى نستدل به على حجية خبر الواحد مع الواسطة. نعم إذا تمت السيرة وشملت هذا الخبر يمكننا أن نستدل بهذا الخبر على فرع من فروع الحجية وهو حجية الخبر مع الواسطة، مو أصل حجية الخبر، حجية الخبر مع يعني هو خبر بلا واسطة يدل على حجية الخبر مع الوصف. لكن للأسف بالنسبة لنا دائما هذه الأخبار إخبارات مع الواسطة، فإذا نريد أن نستدل بها على حجية الخبر مع الواسطة فالاستدلال بها يكون دوريا، لأن حجيتها تتوقف على حجية الخبر مع الواسطة، والمفروض أنها إن دلت تدل على حجية الخبر مع الواسطة فحينئذ حجيتها تتوقف على حجيتها، فهذا هو الدور. الطائفة الثالثة ما يكون بإطلاقه شاملا للخبر مع الواسطة، مثل قول الراوي أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنهم عالم ديني فيقول نعم، أو مثل قوله عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك عني فعني يقولان فإنهما الثقتان المأمونان. خب صحيح صدوها وارد في الخبر بلا واسطة، أديا إليك عني عن الإمام مباشرة، لكن ذيلها فإنهما الثقتان تعليل بكبرى كلية، وهو أن الثقة المأمون يؤخذ بما يخبر به عن إمامه. هذا ما ورد في ذيل الرواية. لكن نقول هذه الروايات كلها بالنسبة لنا أخبار مع الواسطة وليست أخبار مع الواسطة، أخبار مع الواسطة، فلا يمكن الاستدلال بها على حجية الخبر معا. نعم لو كان يوجد إمام قريب من عصينا وراوي واحد روى لنا بواسطة واحدة ودل حديثه على حجية الخبر مع الوسائط أمكننا الاستدلال به، لكن نحن عمدة قلنا هذه الروايات كلها إمضاء للسيرة التي هي مغروسة في أذهان العقلاء وجرى عليها أبناء المتشرعة أبناء الشريعة بما هم أبناء الشريعة على أساس سجاياهم، لا تؤسس لشيء جديد هذه الروايات كما لا يخفى. هذا إذا كان دليلنا هو السنة، وأما لو كان دليلنا هو الآيات فلا شك ولا ريب في أن الآيات الكريمة تدل لو تمت دلالتها على حجية الخبر بلا فرق بين كونه بلا واسطة أو معا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا يلزم التبين، خذ العادل أعم من كونه مع واسطة أو بلا واسطة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. إن قلنا بأنها تدل، لو قلنا أنها تدل، خب تدل بلا فرق، تدل أن المنذرين سواء أخذوا من الإمام مباشرة أو أخذوا ممن أخذ من النبي، طبعا في زمن النص النبي، أخذوا من بعض أصحاب النبي الثقات عن النبي صلى الله عليه وآله، أيضا لا بد لكم من أن تتحذروا. التفتوا شيخنا؟ لكن الذي يهون الخطأ أن هاتين الآيتين وبقية الآيات وبقية الآيات لم تكن لها دلالة على حجية خبر واحد. فمتحصل أن السيرة التي هي العمدة في الدليل سواء قلنا أنها قائمة على العمل بخبر الثقة أو العمل بالخبر الموثوق، نقول السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة عند من يقول بأنه خبر الثقة كالسيد خلف السيد الصدق، أو الخبر الموثوق ما دام محفوظ الوثاقة فهي العمدة عند أبناء السيرة، وما دام محفوظ الوثوق فهو العمدة عند أبناء السيرة. تعدد الوسائط أو قلة الوسائط أو كثرة الوسائط يؤثر في عملهم بمقدار ما يؤثر من وجود الوثوق وعدم وجود الوثوق. يعني بعبارة أخرى، عنصر الوسائط وجودا وعدما لا يوجد له أي تأثير. التأثير كل التأثير ليس للوسائط، التأثير كل التأثير لحفظ عنصر الوثاقة عند من يقول بالوثاقة، ولحفظ عنصر الوثوق عند من يقول بأن الحجية من باب الوثوق وهو الصحيح. هذا ملخص مفيد للحديث في الجهة الأولى، وهي قضية أن دخول الوسائط المتعددة هل يؤثر في الحجية سلبا أو لا يؤثر في الحجية سلبا. ونحن خلصنا إلى أنه لا يؤثر في الحجية سلبا إلا بمقدار ما يوجب انسلاب حالة الوثاقة أو الوثوق. ما دامت الوثاقة أو الوثوق ترديد على اختلاف المباني يعني محفوظة فلا يؤثر. الجهة الثانية التي يتعرض لها رحمه الله مسألة أن وثاقة الراوي عند من يقول بأن الوثاقة هي الميزان، أو موثوقية الرواية عند من يقول كما نحن نقول وجملة من المحققين كالشيخ الأعظم، بمعنى انخفاض الظن القوي الحاصل من إخبار الثقة هل هو كاف في حجية الخبر أو لا بد من وجود أمر زائد وهو وجود قرينة خارجية تشهد لهذا الخبر بأنه صادر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الصحيح أنه لا نحتاج إلى أي قرينة خارجية. أنا ما أدري ليش هالجهة طرحها السيد وهي ليست مهمة، أنا ما أدري، على أي حال تبعا له لأنه طرحها نطرحها. نقول إذا كانت الوثاقة هي الميزان عند العقلاء والمتشرعة كما هو يدعي وكما يدعي السيد الخوئي، فحينئذ ما دام عنصر الوثاقة محفوظ ما دام الخبر حجة، وإذا كانت الموثوقية هي الميزان ما دام عنصر الموثوقية محفوظ، سواء أيد بقرينة أو لم يؤيد بقرينة، بل حتى لو عورض بقرينة ما دامت القرينة المعارضة لا تسلب منه حالة الوثاقة عند من يقول بالوثاقة أو الوثوق عند من يقول بالوثوق. الصحيح كفاية الوثاقة أو الموثوقية وعدم الاحتياج إلى قرينة أخرى. إذا تريد تستعرض الأدلة تعال خويا، إحنا ما عندنا مشكلة. نقول السيرة، إذا السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقات المفروض أنها قائمة على العمل بالخبر الظني، يعني لأن خبر الثقة لا يفيد أكثر من الظن، طبعا الظن القوي الذي يوجب سكون الناس. فإذا كان الدليل القطعي دل على أن الخبر غير العلمي الذي يأتي به الثقة هو المطلوب، فلا شك ولا ريب في أنه عنصر الوثاقة هو الميزان عندهم سواء عاضدته القرائن أو لم تعاضده القرائن، بل حتى قد يقال ولو عاكسته القرائن. لكن أنا ذاك الكلام كل الكلام في أن السيرة هل تشمل هذا أو لا تشمل. أما على مبنانا فنقول الموثوقية ما دامت موجودة، الموثوقية تختلف اختلاف الحالات شيخنا، إذا المخبرين ثقات مطمئن بوثاقتهم مسكون النفس إلى وثاقتهم فهذا يوجب سكون النفس إلى خبر الثقة الذي يخبر سواء بلا واسطة أو مع الواسطة. وعليه فما دام سكون النفس موجودا ما دامت الحجية موجودة، في بعض الحالات قد بعض الأخبار يعتريها شيء من الشك والشذوذ. مثلا خلي أمثل لك مثال، مثل بعض الرواة الذي يقال إن أصله كان مضطربا جدا، قد لا يوثق بإخباراته حينئذ إذا لم يعمل بها المشهور المتقدمين أو لم تعهدها القرائن، فتوجد أخبار أخرى ولو ضعيفة مقوية لهذا الخبر ومؤيدة لهذا الخبر. فنقول الميزان إذا بناء على الموثوقية حصول الوثوق، إما من نفس الخبر أو منه مع القرينة الخارجية، فلا توجد قاعدة دائمة مضطردة تقول بأن القضية ترتبط بعنوان تعبدي. أما على ما جرى عليه السيد الخوي والسيد الشهيد فحينئذ يقولون بأن السيرة والأخبار كلها قائمة على عنصر الوثاقة، فما دام عنصر الوثاقة منحفظ، ما دامت الحجية منحفظة، وجدت قرائن موافقة أو لم توجد قرائن موافقة. أما نحن فحيث لم نقبل بهذه السعة نقول عنصر الوثاقة مؤشر لحصول الوثوق. إذا كان عنصر الوثاقة بدرجة ضئيلة واصل إلنا، ما واصل بدرجة قوية بحيث لا يوجب الوثوق، كالثقة التي أصله مضطرب، وقيل في الرجال والفهرستان بأن فلان كان أصله مضطرب، فلان مثلا يقلب الأسانيد، فلان كذا، إذا ما يحصل وثوق تام من رواياته بعد لا تعود حجة على القاعدة. الحجة هو الخبر الذي يكون يوجب الوثوق، خبر الثقة الضابط الذي لا مغمز في ثقته أو ضبطه وثبتت وثاقته عندنا بالاطمئنان بها ونعمة. أما لو كان بحيث أصله رديء أو مضطرب أو يقلب الأسانيد أو إلى آخره، لا شك ولا ريب في أنه لا يوجب الوثوق وحده، فيحتاج إلى قرائن حتى يصير موجبا للوثوق، وحينئذ لا يعود الخبر بمفرده حجة، بل يصير الخبر بمعونة القرائن هو الحجة. يعني من ما يدخله إلى ميقات الوثوق هو الذي يصيره حجة. نعم عند السيد الخوئي وغيره ما دامت الوثاقة محفوظة، حيث إن الإمضاء الشرعي صدر للوثاقة بما هي وثاقة، فالوثاقة هي الميزان، ما يحتاج حصول وثوق. حتى لو لم يحصل ظن بالموافقة أيضا يمكننا أن نقبل حينئذ بالخبر وإن كان لا يوجب ظنا قويا بالموافقة. لما يخبر عنه؟ إذن أكو انشعاب، لاحظتم شيخنا في كثير من المباحث يوجد انشعاب بين مسلك الوثاقة ومسلك الوثاقة، يجعل المسألة دائرة مدار عنوان ثقة. مسلك الوثوق يجعل المسألة دائرة مدار حصول الوثوق الفعلي لدى الإنسان المتعارف. مسلك الوثاقة يقول بأنه لابد أن تثبت الوثاقة ولو بشكل تعبدي. مسلك الوثوق يقول بعض أنحاء التعبد قد لا توصل حد خبر هذا الذي ثبتت وثاقته بالتعبد إلى ميقات حجية، لأنه قد لا يرقى إلى مستوى الوثوق إلا إذا عارضته قرائن أخرى. والإنصاف أنه لا يمكننا أن نجزم بأن الأصحاب كانوا يعملون مطلقا بمطلق خبر ثقة ولو لم يوجب لهم الوثوق. نعم كان لهم فقهاء كبار مثل 18 رجل الذين أجمعوا على تصريح ما يصح عنهم، كان لهم أناس معروفين أنهم لا يروون إلا عن ثقة، كان لهم أناس مع كونهم أجلاء تعرض كتبهم على إمام عصرهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أئمتنا، من خلال مجموع هذه الأمور كانوا يعملون بالأخبار، كان لهم أصول منضبطة يعملون على أساسها أو على أساس أكثرها فيما يرتبط، وكانوا يتدارسونها ويتناقلونها يدا بيد. فما يمكننا أن نقول بأن خبر واحد طايش لأنه قيل عنه إنه ثقة يمكن العمل به ولو لم يكن موجبا للوثوق. نعم نحن نؤمن أن القرائن ليست شرطا مع وثاقة الراوي، إلا في المورد الذي تكون وثاقة الراوي وحدها لا تكفي لحصول الوثوق، وغالبا نقول وثاقة الراوي تكفي لحصول الوثوق. هذا ما ينبغي أن يقال في الجهة الثانية. أما الجهة الثالثة فيأتي الحديث عنها، وهي ترتبط بأن وثاقة الراوي متى تؤدي إلى موثوقية الرواية ومتى لا تؤدي إلى موثوقية الرواية، وهل تكون حجة إذا لم تؤدي إلى موثوقية الرواية. هذا المهم. السؤال الثاني، خبر الثقة هل يؤدي إلى موثوقية الرواية أو لا ومتى، وهل يكون حجة إذا لم يؤدي، خبر ثقة لكن لم يؤدي إلى الموثوقية. نحن إجمالا جوابنا صار واضح على أساس تقرير السيرة، وأنه بدون حصول وثوق لا يمكن. أما من يرى أن الحجية تعبدية فقد يقول بكلام آخر كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أو السيد الشهيد. سيأتي إن شاء الله الحديث في الجهة الثالثة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.